أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كان الكلام ما زال في خيار الغبن، وقلنا بأن الغبن هو الخديعة، وخيار الغبن هو بمعنى أن يباع الشيء بأعلى من ثمنه أو بأنقص من ثمنه، لأنه تارة البائع هو المغبون، وتارة المشتري هو المغبون. فتارة أن البائع يبيع ما يساوي دينار يبيعه بعشرة دنانير فالمشتري مغبون، وتارة أن البائع يبيع ما يساوي عشرة دنانير يبيعه بدينار واحد فالبائع هو المغبون. والغبن لا بد أن يتوفر فيه شرطان أساسيان. الشرط الأول هو وجود التفاوت بين الثمن الحقيقي والثمن المسمى، تفاوت شديد. يعني إذا كان التفاوت قليلا لا يسمى غبنا، لا بد أن يكون التفاوت كثيرا. والشرط الأساسي الآخر هو أن يكون المغبون جاهلا، فلو كان المغبون عالما فلا غبن، هو يقبل أن يشتري الغالي يشتريه برخيص فلا غبن، هو قابل، هو يعلم وقد قبله. هذان شرطان أساسيان إذا توفرا تحقق الغبن وتحقق خيار الغبن. ثم تطرق الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله إلى الدليل، ما هو الدليل على ذلك؟ قال بأن العلامة رحمه الله قد استدل على خيار الغبن بقوله تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. بتقريب بأن المغبون إذا اطلع على حقيقة الحال، المغبون قد اطلع بأنه قد اشترى ما يساوي دينار، إيش قد اشترى؟ اشترى بعشرة دنانير، يرضى لو ما يرضى؟ لا يرضى. فيكون قوله تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، يدل على أن هذا البيع ماذا؟ متزلزل وليس بلازم، لأن هناك شرط ضمني، كأنما هناك شرط ضمني بين البائع وبين المشتري أن يكون البيع بمن البيع؟ بالمساوي. بعتك هذا الكتاب بدينار، أكو شرط ضمني، شو يقول؟ على أن يكون الكتاب قد يساوي دينار، وإلا أنا لا أرضى ولا أقبل أن أبيع الكتاب بدينار وهو يساوي عشرة دنانير، أو أن المشتري يقول: أنا لا أقبل ولا أرضى أن يكون الكتاب بدينار وأنا أشتري بعشرة دنانير. إذن هناك شرط ضمني، فإذا تبين الحال وانكشف الحال بأن هناك خديعة، بأن هناك غبن، فلا رضا. وإذا كان ماكو رضا، ماكو بيع لازم. وأشكل البعض قال: لماذا تقولون هناك خيار وإن البيع ليس لازم؟ الصحيح شو نقول؟ الصحيح نقول البيع أصلا باطل، بيع باطل. أنتوا شو تقولون؟ لا، البيع مو باطل، البيع يتحول من اللزوم المن إلى الجواز، حال إيش؟ حال بيع الفضولي. هذا أيضا قد وضحناه فيما سبق. ثم قال الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله: وكان الأولى بالعلامة عليه الرحمة والرضوان أن يستدل بقوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، أولى من استدلال آله بقوله تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. لماذا؟ قال: لأنني عندما أبيع ما يساوي دينار أبيع بعشرة، ذن التسع دنانير ألا يصدق عليها أكل لأموال الناس بالباطل؟ نعم يصدق عليها هذا العنوان، لأن الحق شنو الحق؟ الحق أن الكتاب بدينار، بيش أبيعه؟ بدينار، هذا الحق. أما الكتاب بدينار أبيعه بعشرة دنانير، شي يسموه هذا؟ هذا أكل لأموال الناس بالباطل. الكتاب لا يستحق أكثر من دينار، شلون تبيعه بعشرة دنانير؟ هذا أكل لأموال الناس بالباطل. قال: فالأولى بالعلامة رحمه الله أن يستدل بهذه الآية القرآنية المباركة. وصلنا هنا تقريبا بلي لا السلطنة. الناس مسلطون على أموالهم بس مو يعتدون عليهم على أموال الآخرين. أنت لما قاعد تطيني شيء بدينار وتأخذ عشرة دنانير، هذا اعتداء على أموالي. أنت مسلط، الناس مسلطون على أموالهم، شو تريد تسوي بأموالك سوي، أما ما تتبيعهن بأضعاف الثمن وتأخذ مني لا. العكس يصير، كتابك يساوي عشرة دنانير روح بيع بدينار، ما عندنا مشكلة، لأن ما صار اعتداء عليهم. كتابك بعشر دنانير بيع بدينار، ما صار اعتداء على أموال الآخرين. هنا تجري قاعدة الناس مسلطون على أموالهم، يعني أن تبيع الغالي بمن تبيعه؟ برخيص. أما الرخيص تبيع بغالي، صحيح أنت مسلط على مالك بس في حدود أن لا تعتدي على أموال الآخرين. إيه؟ فالقاعدة نعم شلون؟ يعلم ذاك لو ما يعلم، ما يعلم أنت قاعد تسعى من حقك في الاعتداء على حقوق الآخرين، ما يصير.
إذا علم
ما يصير، إذا علم قلنا، إذا علم هو راضي. تجري قاعدة الناس مسلطون على أموالهم، هو يدري يريد يشتري الرخيص يشتري بغالي، بعد هو مسؤول. الشريعة تقول بما أنه لا يعلم أنا أحافظ عليه، من أحافظ على أمواله أن لا يخدع. أما إذا علم وتنازل وقبل ما عنده مشكلة. وهذا في درس البارحة قد أشرنا لهذا المعنى، في درس البارحة قد أشرنا إلى هذا المعنى فيما لو علم ورضي. واضح إن شاء الله. جيد، وصلنا إلى قول الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله: ولو أبدل هذه الآية، يعني ولو أبدل العلامة رحمه الله هذه الآية، يعني آية إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، أبدلها بقوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، كان أولى، بناء على أن أكل المال على وجه الخدع ببيع ما يساوي درهمين، ليش يبيع ما يساوي درهمين؟ بعشرة. قلنا أمس قلنا نفتح قوس، نسد القوس وراء كلمة وعدم نفوذ رده، هاي العبارة بين قوسين، يعني لو جوزنا، هاي العبارة بين قوسين وضحناها أمس، يعني لو جوزنا من يملك كتابا بدينار إذا جوزنا لأن يبيع بعشرة دنانير ولم نجعل للمشتري خيار، هذا حق له باطل، باطل. قال: أكل المال بالباطل. أما مع رضاه بعد التبين بذلك، إذا علم بأنه مغبون وقبله قال ما يخالف أنا قابل، فلا يعد أكلا بالباطل. فإذا إذا ما يدري فهو مغبون، فهو مخدوع. الشريعة تريد تنقذ منين؟ تنقذ من الخديعة، فأسست له خيار غبن. زين، إذا علم ورضي وقبل قال هو الكتاب بدينار أرد أشتري بعشرة، أرد أساعد البائع، هذا اللي باع أرد أساعده، باع لي بعشرة أنا قابل أنا راضي، فهل هناك خيار؟ يقول لا يثبت الخيار أصلا، لأن لم يحدث بيع، لم يحدث أكل لأموال الناس بالباطل، بل هو أكل لأموال الناس بمن؟ بالحق وبالرضا وبالتراضي وبالقبول. ف ثم قال رحمه الله: ومقتضى الآية وإن كان حرمة الأكل حتى قبل تبين الخدع، إلا أنه يعني أن الأكل خرج بالإجماع وبقي ما بعد اطلاع المغبون ورده للمعاملة. يقول نجي للآية القرآنية المباركة، شو تقول الآية؟ تقول: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. شو تشمل؟ تشمل عملية بيع الرخيص بالغالي، كتاب بدينار بعته بعشرة دنانير. أكو إطلاق بالآية أو ماكو إطلاق؟ أكو إطلاق. إيش يشمل الإطلاق؟ سواء علم المغبون أو لم يعلم، رضي أو لم يرضى، أكل المال فعلا وصرف أو لم يؤكل ولم يصرف. الآية قاعد تقول لك ولا نهي، نهي أي أكل لأموال الناس بالباطل ممنوع، بغض النظر عن أي قيد وبغض النظر عن أي شرط. تدري هذا شو المعنى؟ معنى البيع باطل، مو أكو خيار، معنى البيع شبيه فاسد. أما أنت شو يدعي الشيخ الأعظم رحمه الله؟ شو يريد يدعي؟ يريد يدعي أن البيع لازم، بس بسبب الآية شو يصير البيع؟ متزلزل، على أن للمغبون خيار. فالإشكال شو يقول الإشكال؟ أن إطلاق الآية القرآنية المباركة يدل على أن البيع فاسد من البداية، باطل من البداية. بعد المغبون ما نقول لي لك خيار، شو نقول للمغبون؟ نقول له رجع فلوسك وروح، وأنت أيها الغابن أيها البائع أخذ كتابك وروح، لأن الآية تقول البيع باطل، البيع مو صحيح. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، بما أن عملية الأكل حصلت، بما أن عملية التسعير الظالمة حصلت، بما أن البيع وقع على غير المساوي، فالبيع باطل، ماكو بيع. أما الفقهاء ماذا يدعون؟ يدعون أن البيع موجود وأن البيع صحيح وأن البيع من الممكن أن يصحح، ولكن للمغبون خيار. يعني البيع شنو؟ متزلزل وليس باطلا. شلون نحل هاي الإشكالية؟ قال: ومقتضى الآية وإن كان حرمة الأكل حتى قبل تبين الخدع، يعني حتى أن يتبين، قبل تبين أكو خديئة في أن البيع من الأساس غير جائز ومنفي، إلا أنه خرج بالإجماع. يقول عندنا الإجماع هو الذي دل على ماذا؟ هو الذي دل على هذه النكتة، يا نكتة، وهو أن البيع لا يكون متزلزلا إلا بعد العلم بمن؟ بالغبن، وبقي ما بعد اطلاع المغبون ورده المن، ورد المغبون المن، ورد المغبون للمعاملة. إذا تدعي أكو إطلاق، فنحن ندعي أن هذا الإطلاق قد خصص أو قيد بالإجماع، انتهى. ثم قال رحمه الله: لكن يعارض الآية ظاهر قوله تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. يقول بس عندنا مشكلة أخرى، وهي أن قوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، تتعارض مع قوله تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. الآية الأولى ماذا يظهر منها؟ إن مجرد الزيادة غير العرفية غير المتسامح بها ماذا توجب؟ نهي ولا تأكلوا. أما الآية الأخرى تدل على أن التراضي يصحح ماذا يصحح؟ أي بيع، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. أكو تراضي؟ البيع إيش فيه؟ جائز وصحيح ولا بأس أن تمضون به. هاي تقول لك أنا ما لي علاقة بالتراضي، العلاقة بمن؟ العلاقة أكل أموال الناس بالحق. إذا أكل أموال الناس بالباطل ما أقبل به. شنو أكل لأموال الناس بالباطل؟ أن أبيع أبو دينار بعشرة، هذا أكل لأموال الناس بالباطل. أما الآية الثانية ماذا تقول؟ إذا أكو تراضي ما أكو مشكلة. قال لكن يعارض الآية ظاهر قوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، بناء على ما ذكرنا من عدم خروج ذلك عن موضوع التراضي. يعني يبقى التراضي شنو اللي ذكر العلامة رحمه الله؟ يبقى التراضي هو الحاكم. من رضي بالغبن فهو ليس مغبون. فشي يصير البيع إذا رضي بالغبن؟ شي يصير البيع؟ بيع صحيح لازم. فمع التكافؤ، يعني شنو التكافؤ؟ بين قوله تعالى فلا بل ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، اللي منو خاضع لها؟ خاضع لها البيع الغبني. وبين قوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، منو خاضع لها؟ هم البيع الغبني. فالبيع الغبني هل نصححه اعتمادا على التراضي أو نبطله اعتمادا عليمن على وجود الغبن؟ لأن أصل الغبن هو شنو؟ أصل الغبن أكل لمال الناس بالباطل. فشي يصير عندنا بين الآيتين؟ تعارض. إذا أكو تكافؤ ماذا نصنع؟ إحنا لما يصير عندنا تعارض والمتعارضان متكافئان يصير تساقط. ورا ما يصير تساقط نبحث عن من؟ نبحث عن القواعد الأولية والعمومات والإطلاقات. وإذا بحثنا عن عمومات وعن إطلاقات فإننا نجد أمامنا عموم وإطلاق. شنو العموم والإطلاق؟ أوفوا بالعقود. راح يصير عندنا أوفوا بالعقود، ليش عبرنا عنه؟ أصالت اللزوم، صح لو لا؟ الأصل في كل بيع أن ماذا يكون؟ أن يكون لازما وليس متزلزلا. قال فمع التكافؤ يرجع إلى أصالة اللزوم. فش يصير النتيجة؟ أصالة اللزوم يعني شنو النتيجة؟ أكو خيار لو ماكو خيار؟ ماكو خيار. إذا بنينا على أصالة اللزوم يعني خيار ما أكو. فاستدلالنا الأول، استدلالنا الثاني صار ما له قيمة. استدلالنا على ثبوت خيار الغبن بقوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض ما له قيمة، لأن سقط بالمعارضة ورجعنا إلى أصالة اللزوم. واستدلالنا بقوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل سقط بالمعارضة ورجعنا إلى أصالة اللزوم، وأصالة اللزوم تدل على عدم وجود خيار. إلا أن يقال استثناء، إلا أن يقال إن التراضي مع الجهل بالحال لا يخرج عن كونه أكل الغابني لمال المغبون الجاهل أكلا بالباطل. يقول عندي ملحوظة قبل أن تدعون وجود التعارض والتساقط والرجوع إلى أصالة اللزوم، عندي ملحوظة. أقول له ما هي؟ يقول التراضي على قسمين، مرة تراضي عن جهل ومرة تراضي عن علم، صح لو لا؟ مرة أجيب هذا أقول له شو اشتريت؟ قال اشتريت هذا الكتاب بعشرة دنانير. أقول له أنت قابل؟ قال قابل وفرحان، الآن هذا الكتاب محتاجه. هذا شنو عبر عنه؟ تراضي عن جهل، تراضي عن جهل. ومرة أصيح له أقول له شو اشتريت؟ قال اشتريت هذا الكتاب بعشرة دنانير. أقول له أنت راضي؟ قل نعم راضي. أقول له هل تعلم بأنه بدينار واحد يتحول للرضا؟ المن راح يتحول بعد ما علم بالغبن؟ المن يتحول للرضا؟ عدم رضا. لا والله، ظننت أنه يساوي عشرة، يساوي 15، فاشتريته بعشرة وأنا سعيد وفرحان وراضي. أما بعدما بينت لي أنه الآن موجود في الأسواق بدينار واحد فلا أرضى. هذا شنو عبر عنه؟ رضا عن علم، رضا عن علم. الشيخ الأعظم رحمه الله يقول لا يمكن، لا يمكن أن يقع تعارض بين الرضا عن جهل وبين من؟ وبين أكل أموال الناس بمن؟ بالباطل. لأن الرضا عن جهل ما له قيمة، هو جاهل فرضي، فرضاه مبني على جهله وليس مبنيا على الواقع. يظن أن الكتاب بعشرة فرضي، هذا الرضا واقعي؟ هذا الرضا أيضا شنو شيء عبر عن الرضا؟ هذا الرضا أيضا رضا خاطئ. فنحن نريد الرضا عن علم. نعم، إذا صار رضا عن علم لا مانع تمسك بمن؟ لا مانع أن نقول الرضا عن علم يتعارض مع أكل أموال الناس بالباطل. هذا يقول أنا راضي حتى لو أنا مغبون راضي، والشريعة شو تقول؟ تقول ما دام أنت ما أخذت 9 دنانير زايدة ما أقبل. يصير تعارض، يصير تساقط، نرجع إلى أصالة اللزوم. لأن أكو تكافؤ بين من وبين من؟ أكو تكافؤ بين رأي الشارع بأن زيدا البائع قد أكل مال عمرو بالباطل 9 دنانير ما أخذها زايد، وبين من تعارض؟ وبين عمرو الذي يقول أنا قابل، أنا أرضى أنه أشتري أبو دينار بمن أشتري بعشرة، أنا قابل. هنا يصير شنو؟ تعارض بين الحقين، بين حق الشارع وبين حق من؟ حق المكلف. وقد تنازل المكلف عن حقه عن علم، هنا يصير تعارض وتساقط ونرجع إلى أصالة اللزوم. صحيح الكلام. أما إذا كان عمرو لا يعلم بواقع الحال، على أي أساس شنو؟ على أي أساس آية إلا أن تكون تجارة عن تراض الشملة؟ بالشملة إلا أن تكون تجارة عن تراض، شنو المقصود من التراض؟ التراض الحقيقي والواقعي، مو التراض مع الغش ومع الخديعة ومع الغبن. فإذا كان التراض غير واقعي من الحاكم عندنا؟ من الحاكم؟ ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. إذا قال أنا راضي قل له تراضي لما تدري أنت راضي وتريد ترد على آية التي تقول ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل؟ أنت راضي لما تعرف حقيقة الحال، وحقيقة الحال أنك مغبون، أنك مخشوش، باعوا لك أبو دينار بعشرة. هنا الرضا ما تيبقى لو ما يبقى، ما يبقى، لا يبقى الرضا. فإذا بقي الرضا قال أنا أقبل أن أكون خسران، ما عندنا مشكلة، أصالة اللزوم تجري. أما لو تبدل رضا فآية إلا أن تكون تجارة عن تراض بعد ما تمشي، ويبقى يا آية تبقى وحدة في الساحة. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وهي التي تثبت الخيار، خيار الغبون. ثم قال رحمه الله ويمكن أن يقال إن آية التراضي يشمل غير صورة الخدع، كما إذا أقدم المغبون على شراء العين محتملا. يعني شنو محتملا؟ يعني غير متيقن، عنده احتمال ما عنده يقين، محتملا لكونه بأضعاف قيمته، فيدل على نفي الخيار. يعني فتدل الآية أو فيدل قوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض، فيدل على نفي الخيار في هذه الصورة من دون معارض. أما إذا اشترى الكتاب بعشرة دنانير وكان يحتمل بأن قيمة الكتاب دينار، يحتمل واشتراه بعشرة، أو يحتمل أن قيمة الكتاب دينارين 3 واشتراه بعشرة، قال فلا مانع أن يكون مشمولا لقول تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فشو تصير النتيجة؟ فيثبت عدم الخيار في الباقي بعدم القول بالفصل. يقول فش يثبت عندنا؟ يثبت عندنا عدم الخيار فيما تبقى. ليش ما له خيار؟ لماذا لا يوجد له خيار؟ يقول لأننا لا نقول بالفصل. إذا كان التراضي متحقق مع احتمال ماذا؟ مع احتمال وجود زيادة ويحتمل وجود الزيادة، فكذلك نفس الحكم فيما لو علم بالزيادة. فإذا حكمنا بأنه العلم بالزيادة لا يوجب الخيار، كذلك الاحتمال بالزيادة لا يوجب الخيار أيضا. فتعارض مع آية النهي ولا تأكلوا المختصة بصورة الخدع الشاملة غيرها بعدم القول بالفصل. فش الصير؟ الصير آية ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، إيش تشمل؟ تشمل يا صورة؟ صورة الخداع. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل مختصة بمن؟ بصورة الخداع. وأما قوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، المن مختصة؟ بصورة من؟ تشمل صورة غير الخداع أيضا. يعني إذا قلنا بوجود معارضة بين الآيتين، بين آية الباطل وبين آية التراضي، آية الباطل يعني شنو؟ يعني ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، نسميها آية باطل. وبين آية التراضي شنو؟ إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، آية التراضي. أنتم مو تدعون أكو تعارض ما بين الآيتين؟ آية التراضي تدل إذا أكو تراضي فالبيع صحيح ولازم، وآية أكل أموال الناس بالباطل، آية الباطل تدل عليما على أنه إذا أكو غبن فهناك خيار سواء أكو تراضي أو ما أكو تراضي، لأن الباطل مقدم عليما، أكل أموال الناس بالباطل مقدم عليما على التراضي. لا قيمة للتراضي مع كون الأكل لأموال الناس بالباطل. يعني إذا وقع بيني وبينك ربا ورضينا، البيع صحيح لو باطل؟ باطل، ما له قيمة. رضاي بأن أشتري منك شراء ربوي ورضاك أن تبيعني بيعا ربويا، هذا ما يحقق الجواز، ما يحقق اللزوم، ما يحقق صحة البيع، ما يحقق عدم الإثم. فأكل أموال الناس بالباطل يتعارض مع تجارة عن تراض. يقول نحن ماذا نقول؟ نقول إن آية التراضي تشمل غير صورة الخداع. آية التراضي تشمل غير صورة خداع. إذا أكو خداع وانت رضيت، الرضا ما له قيمة. إذا أكو خداع وأنت قد قبلت، رضاك ما له قيمة لأنك مخدوع وما تدرك نفسك. إذن آية التراضي إنما الناظرة صورة عدم وجود مخادعة، يعني صورة علمك بمن؟ علمك بالسعر الحقيقي وقد قبلت بذلك. يشملك لو ما يشملك إلا أن تكون تجارة عن تراض، نعم يشملك. أما الآية الأخرى آية ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، فهي مختصة بصورة الخداع. مختصة بصورة خداع، يعني ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وقت إذا أكو خديعة، زين إذا ما أكو خديعة يصير أخذ زيادة؟ إذا هو يدري أنا ما أخذ منه زيادة يصير، لو ما يصير إذا ما أكو خديعة يصير. فش يصير النتيجة؟ تصير النتيجة إن قوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إن لم يعلم الطرف الآخر. حرام تأخذ زيادة أيها البائع، حرام تأخذ زيادة إذا المشتري ما يدري. إذا علم المشتري يصير لو ما يصير؟ يصير. علم المشتري أن الكتاب بدينار وقاعد يبيع الهياء بعشرة، هذا لا يسمى أكل لأموال الناس بالباطل، لأن المشتري لأن المشتري يعلم. فالآية علم الناظرة ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، علم الناظرة فيما لو هناك خديعة وغش. إذا ماكو خديعة وماكو غش فلا مانع، فلا مانع أن تأكل بالزيادة بما أن المشتري يعلم بالزيادة. أما قوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، يعني التراضي شي بيه التراضي؟ التراضي يرفع الإشكاليات ويصحح البيع والشراء، بس يا تراضي. قال خصوص التراضي مع العلم، مع العلم بمن؟ بالخديعة. أما إذا لا نعلم بالخديعة التراضي فيه؟ ما أدري إن الكتاب يساوي دينار، كل فكري أن الكتاب يساوي عشرة دنانير اشتريته بعشرة دنانير. لما الواحد يسألني وأنا لا أعلم بحقيقة الحال يقول لي هل رضيت؟ شو أقول له؟ نعم نعم رضيت. عليكم السلام. يقول زين فإذا علمت أنه الآن يباع بدينار الرضا يبقى لو ينسحب؟ ينسحب. إذن الرضا ما له قيمة، الرضا مع الجهالة ما له قيمة، الرضا مع عدم العلم ما له قيمة، الرضا مع وجود غبن وخديعة ما له قيمة. إذن الآية علم الناظرة إلا أن تكون تجارة عن تراض. علم الناظرة تراض، يا تراض، تراض العالم وليس تراض الجاهل. شو يصير النتيجة؟ يصير النتيجة ماكو منافات بين الآيتين، صح لو لا؟ ماكو منافات. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، يعني شنو أكل المال بالباطل؟ إن كنت جاهلا ذي شو تقول؟ إلا أن تكون تجارة عن تراض، إن كنت عالما. إذا الوحدة ناظرة إلى الجاهل فأكل أموال الزيادة من عنده باطل، ووحدة ناظرة إلى العالم إذا أخذت من عنده زايد وهو يعلم ورضي فالرضا صحيح. لا منافات بين من؟ لا منافات بين الآيتين. لذلك قال فيرجع بعد تعارضهما بضميمة عدم القول بالفصل وتكافؤهما إلى أصالة اللزوم. فشو صار النتيجة؟ تصير النتيجة البيع لازم على الآية الأولى وعلى الثانية. شلون بالله؟ خلوا أوضح لك. نجي للآية الأولى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. نسأل المشتري نقول له هل تعلم بأنك اشتريت الكتاب بعشرة وهو يساوي دينارا واحدا؟ إذا قال نعم علمت، شنو الجواب؟ إذن لم يؤكل مالك بالباطل، بما أنه أنت تعلم. إذن لم يؤكل مالك بالباطل، فالبيع لازم، بيع لازم. نيجي للآية الثانية إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. نقول له هل تعلم بأنك مغبون؟ قال نعم أعلم. وهل رضيت؟ قال نعم أنا راضي. إذا البيع إيش فيه؟ إذا البيع لازم، بيع صحيح ولازم. أما لو عكسنا الأمر نجي للآية الأولى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، نقول له هناك خديعة، قال لم أعلم بها، بيع فاسد. أو أكو شنو؟ أكو خيار. الآية الثانية إلا أن تكون تجارة عن تراض، هل رضيت؟ قال رضيت. قل له هل رضيت وتعلم بأنك مخدوع؟ قال لا لم أعلم. إذا شنو أكو؟ أكو حق، أكو خيار. ومن أبى وجود التعارض النتيجة نفس النتيجة، يصير تعارض يصير تساقط أيضا، الرجوع إلى أصالة اللزوم. عندك حاجة. ثم قال رحمه الله واستدل أيضا في التذكرة، يعني واستدل العلامة رحمه الله في التذكرة بأن النبي صلى الله عليه وآله أثبت الخيار في تلقي الركبان، وإنما أثبته للغبن ويمكن أن يمنع إلى آخره. من ضمن الأدلة التي ذكرها العلام الحلي رحمه الله في التذكرة على إثبات خيار الغبن روايات تلقي الركبان، أو ما يسمى بخيار تلقي الركبان. أكو روايات روتها العامة بأنه سابقا عندما كانت تأتي قافلة تجارية قبل أن تدخل إلى المدينة يخرج التجار خارج المدينة، يعني مثلا في الكوفة قبل أن تصل التجارة يخرج التجار خارج الكوفة، يخرجون مثلا إلى الحيرة، يخرجون إلى القادسية، يطلعون فد أربع فراسخ أقل من أربع فراسخ، طبعا تلقي الركبان إلى مسافة معروفة، يطلعون مسافة فيلتقون مع تلك التجارة، يلتقون مع تلك القافلة فيشترون منها ثم يرجعون إلى المدينة. ذول التجار ما يعرفون الأسعار، ما يعرفون الكوفة هل تحتاج إلى حنطة كي تباع بسعر غالي أو لا تحتاج، هل تحتاج إلى قماش، هل تحتاج إلى ورق، ما يعرفون، فيتفقون على سعر. ذول التجار ورا يوم يومين يدخلون إلى الكوفة فيجدون الأسعار مرتفعة، وذول التجار الذين خرجوا إليهم اشتروا بسعر قليل بثمن البخس، فيشكون الحال إلى الفقهاء. العامة عندهم روايات أن هاي العملية حدثت في زمن النبي صلى الله عليه وآله، فحكم بأن من خرج إلى الركبان وتلقى الركبان وتلقى التجار واشترى منهم وعاد إلى المدينة ثم دخل التجار فوجدوا الأسعار مختلفة، لهم الخيار، إلهم حق يفسخون ويرجعون ماذا؟ ويرجعون تجارتهم، لأن خسروا باعتبارهم. يقول لماذا حكم النبي صلى الله عليه وآله بخيار تلقي الركبان؟ ليش؟ للغبن. شنو السبب؟ السبب أن التجار قد غبنوا. عندك سبب ثاني؟ ماكو سبب آخر. يعني إذا واحد الآن سألك قال لك لماذا هناك خيار تلقي الركبان؟ شنو فلسفة وجود خيار تلقي الركبان؟ شنو العلة؟ شنو الحكمة من أن النبي صلى الله عليه وآله أنشأ خيار تلقي الركبان؟ أنت تفكر لا تجد إلا سبب واحد. شنو السبب الواحد؟ أكو غبن، أكو خديعة. والفائدة ذكر من جملة الأدلة الدالة على وجود خيار الغبن هو الخيار الذي أسسه النبي صلى الله عليه وآله، خيار تلقي الركبان. الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله يقول هاي روايات عامية لا يمكننا أن نستدل بها في إثبات خيار في فقهنا، روايات عامية ما مروية في طرقنا كي نقول إن عمل المشهور جابر إلمن لضعف السند، أصلاً سند ما بيها، لم تروى عندنا بهذه الكيفية. فقال واستدل أيضاً في التذكرة بأن النبي صلى الله عليه وآله أثبت الخيار في تلقي الركبان، وإنما أثبته للغبن، ويمكن أن يمنع صحة حكاية إثبات الخيار لعدم وجودها، هاي القصة حادثة، لعدم وجودها في الكتب المعروفة بين الإمامية ليقبل ضعفه، ومن ثم وش نسوي؟ الانجبار بالعمل. إذن ما هو الدليل القوي؟ جيب لي الدليل القوي. لحد الآن إحنا ما جاء يثبت عندنا خيار الغبن، ترى صح لو لا؟ لم يثبت بالآيات ولم يثبت بروايات تلقي الركبان. قال وأقوى ما استدل به أو ما استدل به على ذلك في التذكرة وغير التذكرة كالسيد بن زهرة والمحقق الأردبيلي والفاضل المقداد والمحقق الكركي والشهيد الثاني والسيد صاحب الرياض عليهم الرحمة والرضوان، وكل من تأخر عنهم، وكل من تأخر عنهم استدلوا على ثبوت خيار الغبن بقوله صلى الله عليه وآله: لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. هذا ما يأتي بحثه غد إن شاء الله. يقول هذا أقوى الأدلة. والحمد لله رب العالمين، أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. اللهم صل على آل محمد.
أحسنتم والله.